قال الشيخ بأن ظاهر عبارة الماثن في تعريفه للأمر حيث قيده بقوله على سبيل الوجوب يقتضي بأن المندوب ليس بمأمور به، والصواب أنه مأمور به ولكن ليس على وجه الوجوب، ودلل على ذلك. ولذلك يصبح التعريف الصحيح للأمر هو طلب العمل بالقول على وجه العلو. ثم سرد صيغ ثبوت الأمر وهي فعل الأمر وفعل المضارع المجزوم بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله والمشتقات من فعل الأمر والخبر الذي يراد به إنشاء، ثم مثل على ذلك. وصيغ الأمر هذه تقتضي الإجابة بتوفر شرطين، وإلا كانت للندب أو الإباحة. أولا أن تكون مطلقة أي غير مقيدة بشرط أو صفة أو عدد، ثم مثل على ذلك. ثانيا أن تكون متجردة عن القارنة سواء المتصلة أو المنفصلة. أما القارنة المتصلة فلها ثلاث صور: أولا أن تكون مقترنة بما يدل على أنها ليست للإجاب كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، فحينئذ هي للندب. الصورة الثانية أن تكون بعد حظر أو منع، فحينئذ يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل ذلك، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مندوبا فمندوب أو مباحا فمباح. ثالثا أن تكون بعد سؤال أو استئذان، فحينئذ هي للإباحة. وأما القرينة المنفصلة فهي ما دل دليل غير مقترن بصيغة الأمر، لأن المراد من تلك الصيغة هو الندب أو الإباحة. بعد ذلك انتقل إلى مبحث أن صيغ الأمر المطلقة لا تقتضي التكرار إلا بدليل، بخلاف صيغ النهي فتقتضي التكرار. وهذا الدليل كما بين في الوجه الثاني من الشريط هو من خارج صيغة الأمر، وهو نوعان: نوع فيه ما يسعف بالقول بالتكرار أو عدمه، ونوع ليس فيه ما يسعف بذلك، وهذا النوع محل اجتهاد ونظر، وساق أمثلة على ذلك. أما صيغة الأمر إن كانت غير مطلقة وعلقت بشرط أو صفة أو عدد فإنها تقتضي التكرار إذا كان ما علقت به يفيد ذلك، وإلا فلا. بعد ذلك رجح الشيخ أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وهو مذهب أحمد ومالك بخلاف ما رجحه المازن، فلو كانت الأوامر على التراخي لكان ذلك مدعاة لعدم الاستجابة، ومثل على ذلك. ثم انتقل الشيخ إلى قول المتن بأن الأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، ولذا قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن شريطة أن يكون الذي لا يتم الواجب إلا به تحت قدرة المكلف، وإلا لن يكون واجبا. أما شروط الوجوب وأسبابه فلا يجب تحصيلها ولو كانت تحت القدرة. ولذا فإن نص القاعدة هو المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب، وهذا ينطبق كذلك على المندوب، وساق أمثلة على ذلك. ثم قال بأن المأمور إذا فعل ما أمر به خرج عن عهدة الأمر وبرئت ذمته. بعد ذلك انتقل إلى كلام المتن حول من يدخل في خطاب الشرع، وقال بأن كل خطاب موجه للرجال فإن النساء يدخلون فيه ولا يخرجون منه إلا بقرينة، وكذلك فإن كل خطاب موجه للنساء فإن الرجال لا يدخلون فيه إلا إن جاءت قرينة بإدخالهم فيه. ثم قال بأن الساهي والصبي والمجنون لا يدخلون في خطاب الشرع ولذلك لا يأتمون، أما الصبي فهو الذي لم يحتلم ولكن يدخل وليه في الخطاب. ثم قال بأن الأمر بالأمر ليس أمرا ما لم يدل عليه دليل. ثم ختم الشيخ الدرس بالحديث حول الفرق بين الناس والساهي والغافل، فقال بأن الناس يتعلق بما كان والغافل متعلق بما سيكون والساهي يشملهما. بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه، وهي: هل يجوز تسمية المخبز بالبيت المعمور؟ ما هو مذهب أبي حنيفة في العقيدة؟ فصل الشيخ في إجابة هذا السؤال.
وقلنا معرفين الأمر تبعا للماتن، الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وتكلمنا على هذا التعريف. ونزيد قوله على سبيل الوجوب، قال على سبيل الوجوب ليخرج الندب، ليخرج الندب، فالندب أمر. وقد يقتضي كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به، والصواب أن المندوب مأمور به، فالمندوب يدخل تحت مطلق الأمر وليس تحت الأمر المطلق، ولعلنا تكلمنا على هذه المسألة فيما مضى، لأن الله يقول افعل الخير، والخير يشمل المندوب ويشمل المفروض، فالمندوب مأمور به ولكن الأمر به ليس أمرا جازما. ثم قال الماتن وصيغته صيغة الأمر افعل. فعل الأمر هو صيغة الصيغة التي يثبت بها الأمر، والأمر يثبت بصيغ عدة. أولا صيغة الأمر أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، مروا بالمعروف، فعل الأمر. ثانيا فعل المضارع المجزوم بلام الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره وليطوفوا بالبيت العتيق، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فهذا يدلل أو يفيد الوجوب. ثالثا اسم فعل الأمر، فقول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم، هذا مما يفيد الأمر. الرابع المصدر النائب عن فعله، فقول الله عز وجل ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فضرب الرقاب، أي اضربوا ضرب الرقاب، فهذا مصدر نائب عن فعله، فهذا يدلل على الوجوب. والخامس المشتقات من فعل أمر، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والسادس الخبر الذي يرد به الإنشاء على ما فصلنا في درسنا قبل الماضي، الخبر الذي يراد به الإنشاء، هذا خبر يراد به إيش؟ أمر. هذه الصيغ يثبت بها الوجوب الشرعي، والشرع أتى بهذه الصيغ وبها يثبت الأمر. صيغة افعل هي صيغة الأمر، هي أكثر ما يستخدم في لسان الشرع، استخدم الأوامر بصيغة افعل. هذه الصيغة عند الإطلاق قال الماتب وصيغته افعل، وهي هذه الصيغة عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. قال وهي عند الإطلاق، ما معنى عند الإطلاق؟ صيغة افعل عند الإطلاق أي عند الإطلاق العاري عن ذكر الوقت، العاري عن ذكر المرة، العاري عن ذكر الشرط. صيغة أمر مطلقة ليست مقيدة، الإطلاق عكسه إيش؟ تقييد، والتقييد يكون مرة بالعدد بالمرة، ويكون بالصفة، ويكون بالشرط. الآن المبحث في صيغة افعل المطلقة التي لم تقيد بأي قيد، صيغة الأمر مثلا المقيدة بالشرط كقولك إن جاءك فلان فأعطيه دينارا، هذا إيش؟ أمر مقيد بإيش؟ شرط. أو صيغة المقيدة بالصفة إن جاءك الناجي، إن جاءك الفائز أعطيه كذا، هذا صيغة أمر مقيد بإيش؟ صفة، وهكذا. مبحثنا الآن كلام الماتن يقول وصيغته افعل وهي عند الإطلاق، هذا أولا مطلقة. ثانيا والتجرد عن القرينة، قوله التجرد عن القرينة هذا احتراز، فالصيغة إن جاءت فيها قرينة، صيغة افعل إن جاء فيها قرينة فهذه القرينة قد تصرفها، كأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة ركعتين ثم قال لمن شاء، هذه لمن شاء قرينة، قرينة متصلة أم منفصلة؟ متصلة، فالقرينة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. قال صيغة افعل عند الإطلاق وعند التجرد عن القرينة، تحمل عليه. الأصل في صيغة افعل أنها تحمل على الأمر، هذا مذهب جماهير الأصوليين وعليه تطبيقاتهم وعليه يدور فقه الأئمة المتبوعين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان مرورا بالأئمة الأربعة إلى المحققين في سائر الأعصار والأمصار. الأصل في صيغة افعل إن أطلقت وجردت عن القرائن فإنما تدلل على إيش؟ على الأمر، والأمر يثبت به الوجوب. هنالك قول فيه أن صيغة افعل المجردة على القرائن المطلقة، منهم من قال تدلل على الندب، تفيد الندب، ومنهم من قال تفيد القدر المشترك بين الوجوب والندب، القدر المشترك ندب، وقد تدلل على شيء زائد عن الندب، فهي موضوعة أصالة للأمرين. ولكن الصواب ما اختاره الماتن وهو قول الجماهير تأصيلا وتطبيقا، تأصيلا وتطبيقا تمثيلا، هذا هو الصواب. إلا ما دل الدليل على أن المراد بصيغة افعل ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، قد تأتي صيغة افعل ويكون العلماء مجمعون، يكون العلماء قد أجمعوا على أن هذه الصيغة لا يستفاد من الأمر، وإنما يستفاد منها الإباحة أو يستفاد منها الندب. وهنالك قرائن وقواعد وضوابط عند العلماء مذكورة، متى تجعل الأمر لا يفيد ولا يدلل على الوجوب، أو صيغة افعل لا تدلل على الأمر الجازم، فيقولون بضوابط كلية أو قواعد كلية ما رددناه كثيرا، الأمر الوارد بعد الحظر لا يدلل على الوجوب دائما، الأمر الوارد بعد الحظر لا يدلل على الوجوب دائما، فمتى كان شيء في الشرع محذورا ثم جاء الأمر به، فالأمر به بعد المنع وبعد الحظر لا يدلل على الوجوب. والأمثلة كثيرة، من يمثل لي على هذا؟ من يمثل لي؟ تفضل تفضل أنت. نعم، ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، هذا ليس أمر ورد بعد حذر، ألا تزوروها كان ممنوعا، نعم، فأصبح هنا إيش؟ مأمورا. فهذا الأمر ماذا يدلل؟ نريد أن نمثل، نريد أن نوجه دليل على ماذا يدلل هذا المثال؟ على الندب، الأمر الوارد بعد الحظر حكمه حكم ما قبل ورود الحظر، حكمه ما حكم ورود ما قبل الحظر. تفضل. وإذا حللتم فاصطادوا، كان الصيد محظورا ممنوعا في حق المحرم، ثم قال الله فإذا حللتم فاصطادوا، فأصبح الصيد حكمه حكم إيش؟ حكمه كحكم قبل ورود الحظر وهو الإباحة. فهذه صيغة افعل، الصاد صيغة افعل لا تدلل على الوجوب. مثل آخر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، واحد يبقى معتكف في المسجد، يبقى جالس في المسجد، وابتغوا من فضل الله، واحد ما يريد أن يبتغي من فضل الله بمعنى يبيع ويشتري، يريد أن لا يتاجر بعد الجمعة، آثم؟ ليس بآثم، الانتشار في الأرض مباح قبل الأمر، قبل الحذر، والابتغاء من فضله سبحانه مباح، فحكمه ما بعد الحذر كحكمه قبل ورود الحذر. أيضا من تفضل، أعد ما سأت بس واحد يقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. كان إتيان المرأة الحائض حرام، فإذا تطهرن ولم يقل ربنا فإذا طهرنا، لو قال فإذا طهرنا فيجوز وطء الحائض عند انقطاع الحيض قبل الاغتسال، لكن قال الله فإذا تطهرنا، فالواجب على الحائض قبل أن يطأها زوجها إيش؟ أن تغتسل. هذا قول الجماهير، والحنفية يقولون في هذه الآية بأقل ما قيل. شو أقل ما قيل؟ أن تغسل فرجها. الحنفية يقولون التطهر الواجب في الآية أن تغسل فرجها، فبعد أن تغسل فرجها يجوز لزوجها أن يطأها. والتطهر في الشرع له معنى، ليس كذلك؟ وليس التطهر هو فقط غسل الفرج، وإنما هو التطهر المعهود المعروف. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالرجل قال أنا لا أريد أن آتي أهلي بعد أن طهرت، نقول له آثم؟ لا، لا نقول له آثم، لأن حكم الجماع إيش؟ حكم الجماع مباح. وكذلك قوله تعالى في البقرة فالآن باشروهن، فكان المباشرة ممنوعة، وكان من يأكل ويشرب ثم ينام يحرم عليه الأكل والشرب والوضوء في أول الصيام، لما يؤذن يأكل ويشرب ويطأ، فإذا نام ثم استيقظ في الليل فيحرم عليه الأكل والشرب والوضوء. فنسخ الله عز وجل هذا الحكم بقوله بعد الحظر قال فالآن باشروهن، فالمباشرة ليست واجبة لأنها واردة بعد حظر. هذا القيد الأول. فصيغته المجردة عن القرائن تدل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. فمن القواعد المذكورة عند العلماء الأمر الوارد بعد الحظر أولا، ومن القواعد المذكورة عند العلماء أو أيضا ثانيا الأمر الوارد بعد السؤال أو الأمر الوارد بعد الاستئذان. فالأمر الوارد بعد السؤال وبعد الاستئذان لا يدلل على الوجوب، وإنما يدلل على الإباحة، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ. لو لم يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فيتوضأ فلا يثبت وجوب الوضوء من لحم الإبل بهذا الحديث، لأنه سئل أصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم صلي. ما صلي؟ صلي هذه فعل أمر علامة تدلل الإباحة. نعم صلي، هذا أمر وارد بعد سؤال أو بعد استئذان. فالأمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان لا يدلل على الوجوب، كقوله عز وجل في الصيد وقد نزلت هذه الآية في المائدة بعد سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عما أخذوه بصيد الجوارح، صيد الكلاب المعلمة، فأنزل الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذا أمر وارد بعد سؤال بعد استئذان، فكلوا مما أمسكنا عليكم. رجل أمسك عليه كلبه المعلم ولا يريد أن يأكله، أراد أن يبيعه مثلا أو أن يهديه، فهل هو مخالف للآية؟ لا. فالأمر الوارد بعد الاستئذان لا يدلل على الوجوب، وإنما يدلل على الإباحة. هذا ضابط ثاني. قلنا هذه القرائن التي تصرف الصيغة، صيغة الأمر التي تدلل على الوجوب أصالة إلى الندب أو إلى الإباحة، إنما هي إيش؟ أحيانا متصلة وأحيانا منفصلة. فمثلا المنفصلة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حج ورمى ثم حلق وقال خذوا عني مناسككم، وسأله رجل وقد حلق ثم رمى، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا حرج. الترتيب ليس بواجب، ليس كذلك؟ لماذا؟ للقرينة. هذه القرينة متصلة أم منفصلة؟ متصلة أم منفصلة؟ منفصلة. ربنا يقول: فكاتبوهم عن العبيد إن علمتم فيهم خيرا. فواحد لا يريد أن يكاتب عبده، ليس بآثم، لأن النبي لم يكاتب عبيده، ولأن الصحابة الذين نزل عليهم القرآن لم يكاتب جميعهم عبيدهم. ففهم من الآية أن فكاتبوهم بالدليل المنفصل الخارج عنها، بالدليل الخارج عنها، فهم أن هذا الأمر للندب، للندب وليس للوجوب. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا الأمر ليس للوجوب، هذا ليش؟ الأمر للامتنان، هذا على الإلاح، هذا الأمر على الإلاح، ويعلم ذلك من قرائن خارجية. أما القرائن المتصلة كما أسلفنا في الأمثلة السابقة من الأمر الوارد بعد الحذر، فالقرينة إيش؟ متصلة. والأمر الوارد بعد الاستئذان القرينة متصلة أيضا. ربنا يقول: وافعلوا الخير، مثلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وبلا شك أن الخير الألف واللام استغراقية، وأن ليس كل الخير، ليس كل الخير حكمه واحد. فمن الخير ما وردت فيه أدلة منفصلة تدلل على أنه ليس بواجب حتم لازم، وإنما هو مرغب فيه للأجر والثواب أو التقرب أو مزيد القربى من الله عز وجل. فإذا يقول الماتن: وهي صيغته عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. فإذا جاء دليل دل على أن جاءت قرينة تدل على أن المراد من هذا الفعل إنما هو الإباحة أو الندب، فحينئذ نخرج الصيغة عن أصلها في الوضع من ناحية الشرع أو بعرف الشرع. من القرائن مثلا أن يأتي أمر فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو أن يقع فيه فعل نهى عنه صلى الله عليه وسلم ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذه قرينة خارجية. أن يأتي أمر والنبي لا يفعله، أو الصحابة لم يفعلوه مثل فكاتبوهم، أو يأتي نهي والنبي يفعله، فإذا النهي يكون هذا إيش؟ لعلة، فالفعل لعلة والنهي لعلة، كما ذكرنا في درس أمس صحيح مسلم، نهى النبي أن يصدق الرجل ويضع رجله فوق رجله وفعل النبي ذلك، فهذا هذا النهي ليس بالحرمة. منهم من قال أن الأمر أو أن النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ففعله من أجل أن يصرفه من الحرمة إلى الكراهة، وهذا أمر ليس بصحيح، إذ أن الأصل أن ننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكراهة وعن الحرام. طالب العلم لا أنف أن يفعل المكروه، فكيف بالنبي وهو أكمل الناس صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الخلق إلى الحق؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل وكان قد نهى، فيكون النهي لعلة والفعل لعلة. شرب باقس نهى النبي عنه زجر عنه وفعله، لا يقال أن النبي فعل شرب باقس حتى يخرج النهي عن الحرمة إلى الكراهة، لا، يقال أن النهي يبقى على إطلاقه، وأن الجواز في الشرب باقسا جاء لعلة، جاء لعلة. أما أن نقول أن النبي فعل ويريد الكراهة بهذا الفعل ويريد أن يخرج هذا النهي، هذا المنهي عنه من الحرمة إلى الكراهة، هذا ليس بصحيح، ليس بمستقيم، ليس بصحيح، ليس بمستقيم، ويعرف هذا بصبر النصوص وبنظر العلماء المجتهدين. ثم بعد ذلك أتى لمبحث مهم من مباحث الأمر، وهو مبحث كلي لازم يكثر ذكره وتكراره في كتب الأصول. قال: ولا تقتضي، وليست يقتضي تقتضي، ولا تقتضي التكرار على الصحيح. تقتضي تعود على ما؟ الصيغة، على صيغة الأمر. الصواب ولا تقتضي، وليس ولا يقتضي، صيغة افعل، صيغة افعل، صيغة إيجاب أم صيغة نفي، فعل إيجابي أم فعل سلبي؟ فعل إيجابي. وصيغة النهي للفعل سلبي. فعل السلبي من مستلزمات الفعل السلبي ألا يظهر، أليس كذلك؟ إذا العلماء مجمعون أن النهي من مقتضاه التكرار. يعني ربنا عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا. فرجل أبعد عن الزنا مرة فقال: أنا امتثلت أمر الله، فأريد أن أزني مرة ثانية، ابتعدت عنه مرة. نقول: لا، لا تقربوا الزنا أمر إيش، فعل إيش هذا؟ سلبي، ينبغي ألا يقع الزنا، لا تزنوا. فصيغة النهي تقتضي التكرار، في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولازم الاجتناب تكرار ترك الفعل، ألا يكون هذا الفعل السلبي، ألا يصبح إيجابيا. فالنهي قطعا يقتضي التكرار، كل نهي في نصوص الكتاب والسنة تقتضي التكرار، لأنها سلب، ولأنها ما ينبغي أن تظهر وما ينبغي أن تقع. الآن صيغة افعل، صيغة الأمر، هل تقتضي التكرار أم لا تقتضي التكرار؟ المجردة، صيغة افعل المجردة، إخواني، صيغة افعل المجردة لا صلة لها بالعدد، لا بالمرة ولا بالأكثر من مرة، ولا تقتضي التكرار. الله أمر، امتثلت، فعلت، خلاص برأت الذمة. الله عز وجل أمر، امتثلت هذا الأمر فأديته، فعلته، أوجدته. فإذا امتثلت مرة واحدة فأنا برأت ذمتي. صيغة الأمر وصيغة الندب لا تقتضي التكرار، ولكن لها تعلق بالمرة الواحدة ليست أصالة وإنما اقتضاء. فعل الأمر لا يقتضي التكرار عند جماهير الأصوليين وعند جماهير الفقهاء، وهو الصواب من قولي العلماء، ولكن هذا الفعل إيجابي. وأقل الوجوب، أقل الوجود كم مرة؟ مرة. أقل الوجود مرة، فهو يتعلق بالمرة اضطرارا والتزاما، وإلا هو في الوضع، في وضعه الأصلي لا صلة له بالعدد، في وضعه الأصلي لا صلة له بالعدد. ولذا قال الماتن رحمه الله: ولا تقتضي، أي صيغة الأمر، صيغة افعل، ولا تقتضي التكرار على الصحيح. هنالك بعض الشافعية كأبي إسحاق الإسرائيلي وأبو يعلى ورواية عن أحمد يقولون يقتضي التكرار، هذا كلام ليس صحيح. صيغة افعل مجرد لا تقتضي التكرار على الصحيح. قال: إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. إذا جاء دليل دل على التكرار، جاءت قرينة، جاء دليل وهذا الدليل استفاد منه التكرار، فتصبح صيغة افعل تدلل على التكرار بإيش؟ بالقرينة. ونستطيع أن نقول الأمر الآتي: هنالك أوامر استقرت من حيث العدد كالحج في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت. والنبي بين أنه لو أوجبه كل عام ما استطعنا، وأن المرة الواحدة تسقط من الذمة ويجزئ المرة الواحدة، هذا أمر. هنالك أمور علقها الشرع على صفة، أو علقها الشرع على شرط، وهنالك أمور يقع فيها تداخل، والتداخل الذي يقع فيها للعلماء وجهات نظر، وهي محل اجتهاد. فمنهم من يفطن لقيد، ومنهم من لا يفطن، على حسب ورود الدليل أو على حسب ما بلغ المجتهد. فمثلا علق الشرع على الشرط بعض صيغة الأوامر أو بعض الأوامر، فقوله: وإن كنتم جنبا فإيش؟ فطهروا. فكلما حصلت الجنابة واجب التطهر. فهل هذا يقتضي التكرار أم لا يقتضي؟ يقتضيه بحصول شرطه، كالوضوء، كنواقض الوضوء. فالشرع لما ذكر نواقض الوضوء علق الوضوء على الشرط: متى حصل هذا الناقض وجب الوضوء. وأحيانا على الصفة، ربنا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. سرق عبد مكلف، سرق قطعت يده، ثم سرق قطع يده، ليس كذلك؟ إذا سرق قطعت يده ثم سرق فيما بعد، لأن الشرع علق الحكم على صفة، فقوله: والزاني والزانية، زنى عبد يقيم عليه الحد، ثم زنى يقام عليه الحد، لأن الحكم علق على إيش؟ لأن الحكم علق على صفة. فإذا حصلت هذه الصفة حصل الحكم، ويتكرر الحكم بتكرار الشرط أو بتكرار الصفة. طيب، قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. العلماء مجمعون على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العمر. قالوا: الله عز وجل يقول: صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن وقع خلاف بينهم، فمنهم من أوجب الصلاة عليه إن ذكر ولو مرة واحدة، يعني لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة الواجب أن تصلي عليه مرة كلما ذكر. في حديث صعود النبي للمنبر وقال: رغم أنك رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين، دعاء جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى ويصلوا علي إلا كان عليهم من الله ثرة، فأوجب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس. وهذا هو الراجح، يجب على المسلم المكلف في كل مجلس يجلسه أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأن يكون لله ذكر فيه، ولو بأقل الذكر. فهذا التكرار من أين أخذناه؟ من عموم قول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، أم من قيد خارج؟ من قيد آخر، أخذناه من قيد آخر. هنالك أشياء فيها ما يسعف بالقول بالتكرار إما للصفة أو للشرط، وفيها ما يسعف بعدم التكرار، وفيها ما هو محل نظر ومحل اجتهاد. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل غلام مرتهن بعقيقته، عن الذكر شاتان، وعن الجارية شاة. رجل جاءه ولدان، ما الواجب عليه؟ أربع شياه. رجل جاءه في نوبة واحدة أربع من الولد، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. ماذا عليه؟ ثماني من الشياه، كل غلام. فقوله كل غلام يشير للتكرار بعدد، بعدد المولودين، يشير للتكرار بعدد مولودين. طيب، من صلى على جنازة فله كم؟ له قيراط. طيب، رجل صلى على جنازتين معا نوبة واحدة، صار مشكل، ما يوجد ما يسعف. من اقتنى كلبا ينقص من أجره قيراط. طيب، رجل اقتنى كلبين، قيراط القيراطين، مشكل. لا يوجد في النصوص ما يسعف إلا الفهم والاستنباط الذي تتفاوت فيه الأفهام، يعني يحتاج إلى من يحسن النزع، إلى من ينزع بنظر وليس بنص. دية الجنين غرة، وأقل ما يجزي عند جميع أهل العلم عبد سالم من العيوب التي يثبت بها رد العين، رد البيع، رد المبيع. رجل ضرب امرأة فأسقط جنينين، فعليه غرتان. رجل ضرب امرأة فأسقطت جنينين، فعليه. رجل اشترى شاة مصراة، ما هي الشاة المصراة؟ التي يحبس ثديها ولا تحلب فتظهر أنها سمينة، ثم بعد أن يشتريها تكون هزيلة، ماذا يفعل؟ يردها مع صاع من تمر. فرجل اشترى شاتين مصرتين، يردها مع صاعين، يردهما مع صاعين، هكذا. فالتكرار يوجد ما يعلق فيه الشرط، ويوجد ما يمكن أن يعني أن يفهم منه. رجل حمد الله مرارا، يشمت مرارا إلا إذا عطس بعد الثالثة فإنه مسكوم. رجل سمع أذانين، سمع أذان فيردد معه، ثم بعد قليل سمع أذان آخر يردد معه، الظاهر يردد معه، الظاهر أنه يردد قراء عند أهل العلم، وبعضها يدخل تحت أبواب التداخل. فإذا دل دليل من خارج صيغة افعل على أن الشرع يريد التكرار، قلنا به بقرينته، قلنا بالتكرار بالقرينة الخاصة به. قال المات ولا تقتضي الفور. الآن هذه مسألة، هل يقتضي الأمر الفور أم لا؟ مسألة وقع فيها خلاف شديد. الراجح أن صيغة افعل تقتضي الفور خلافا بما قاله المالك. في بعض نسخ الورقات فيها ولا تقتضي الفور ولا التراخي، يعني الصيغة مجردة لا تقتضي لا فور ولا تراخي. في بعض النسخ ولا تقتضي الفور ولا التراخي، لكن جل النسخ ولا تقتضي الفور فقط دون ولا التراخي. ويتأيد هذا بأن الماتن الجويني رحمه الله شافعي المذهب، والشافعية عندهم الأمر لا يدلل على الفور وإنما يكون على التراخي. والصواب أن الأمر على الفور، وهو مذهب أحمد وأصحابه، وهو مذهب المالكية وبعض الحنفية وبعض الشافعية. والأدلة على ذلك كثيرة، منها عموم المسارعة بالخيرات، ومنها أن الأصل افعل تدلل على الفور. لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء، فغاب عنه وجاءه بماء بعد أسبوع، هل أدى ما عليه؟ هل لو عاقبه سيده يلام؟ لا يلام، لأنه يفهم من صيغة افعال الأمر على الفور وليس الأمر على التراخي. ولو كان الأمر على التراخي لكان له حدا وغاية، وهذه الغاية مجهولة لا نعلم نصا يحددها، وهذا من مدعاة القول بالتكليف بالمجهول، وهو لا يصح عند المحققين من علماء الأصول. وكذلك قال الله عز وجل مثلا لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فلو كان الأمر على التراخي لقال أسجد فيما بعد، فعوقب بمجرد الامتناع. وهذا من مؤيدات القول بأن الأصل في الأمر أنه على الفور وليس على التراخي. والإنسان طويل الأمل والتسويف عنده كثير، فلو كانت الأوامر كلها على التراخي لكان هذا من مدعاة عدم الاستجابة، وأن يفتح الشارع للمكلف أبوابا يستطيع من خلالها أن يقع التكاسل وترك فعل المأمورات وترك فعل التكاليف الشرعية. هل من ذلك من ثمرة؟ نعم، في ثمرة عظيمة. إنسان استطاع أن يحج فقصر وماطل ومات، يأثم ولا يأثم؟ يأثم. رجل حال عليه الحول، حال الحول على ماله وعنده نصاب، يجب عليه أن يدفع الزكاة وأن تخرج من ملكه إلى الأصناف المستحقة في الآية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. فهو بدأ يخرجها على المهل والراحة، بتأخيره هذا يأثم ولا يأثم؟ على القول بالتراخي لا يأثم، وعلى القول بالفور تأثم. رجل نذر طاعة من الطاعات، الواجب عليه الوفاء، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فماطل في هذا النذر، في هذه الطاعة، وأخرها، يأثم على القول بالفور. وهكذا، فالراجح أن الأمر يكون على الفور ولا يكون على التراخي. قال المصنف: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبوسائله، ولذا قالوا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب به إلا فهو مندوب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. وبعضهم أطلق العبارة ووسعها فقال: ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع. ما هو حكم صلاة الجماعة؟ الراجح الوجوب. ما هو حكم السعي إليها والمشي إلى المسجد على الأقدام بركوب السيارة بركوب الدابة، تحول من البيت إلى المسجد؟ هذه وسيلة، هذا إيش؟ المشي إليها واجب، لأن ذاك الفرض لا يتحصن إلا بالسعي، إلا بالمشي. مثل الطهارة والصلاة، صلاة واجبة، ولا تسقط الصلاة من الذمة إلا بالوضوء، فالوضوء واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة تحتاج تفصيل الحقيقة، والعلماء يقسمونها أقسام. هنالك أشياء لا يتم الواجب إلا بها وهي ليست تحت القدرة، مثل زوال الشمس، الصلاة لا تجب إلا إن زالت الشمس، هل زوال الشمس تحت القدرة؟ هل زوال الشمس تحت القدرة؟ لا، فهذه الوسيلة ليست واجبة. مثل كتابة الدين، واحد إيده مقطوعة، هل يقدر يكتب؟ لا. مثل من يشترط الأربعين في عدد صلاة الجمعة، جاء للجمعة ما وجد الأربعين، وما تتم الجمعة إلا بالأربعين، هل هو آثم؟ ليس بآثم، لأن الأمر ليس تحت قدرته. هذا النوع الأول. النوع الثاني، لذا بعضهم يقول ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، بخلاف الواجب المعلق، المعلق على شرط تحت قدرتك. فليست قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب صحيحة على الإطلاق، فلا بد لها من قيد. وبل هنالك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو تحت قدرة العبد، والعبد مخير في أدائه. فمن شروط مثلا وجوب الزكاة النصاب، وهنالك رجل مقتدر يستطيع أن يحصل المال، فقصر منفق يكثر من النفقة، المال الذي ينفقه لا يجتمع عنده نصاب، ولا يتم وجوب الزكاة إلا بإيش؟ إلى ملك النصاب. فهل هذا آثم لأنه ما يجمع المال؟ طب هل اجتماع النصاب عنده تحت قدرته أم ليس تحت قدرته؟ تحت قدرته. طيب، من وجوب، من أسباب وجوب أو من شروط وجوب الصيام الإقامة. المسافر سفر إباحة أو سفر عبادة وطاعة، هل له أن يفطر؟ له أن يفطر. الرجل قال أنا لا أريد أن أقيم، أريد أن أسافر، لا يتم الوجوب، وجوب الصوم، إلا بالإقامة. لا تكلف الذمة على وجه الوجوب، على وجه الإلزام، إلا بالإقامة، والإقامة تحت قدرته ولم يفعلها. ولذا العلماء يفرقون إخواني بين قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين قولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. فالنصاب والإقامة لا يتم الواجب ولا الوجوب؟ الوجوب. ولذا القاعدة ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب، والقاعدة أيضا ما لا يتم الوجوب به فلا يستلزم فليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب المطلق فهو واجب. فهذان قيدان مهمان يذكران في هذه في هذا الباب. وكما يذكر هذا في المفروضات فإنه يذكر في المندوبات، فكما ذكرنا في صلاة الجماعة نذكر في صلاة صيام رمضان، في صلاة صيام رمضان مثلا من السنة أن نقيم في المسجد رمضان، ولا يتحصل الإقامة إلا بجماعة، ولا يتحصل الجماعة إلا بالسعي والمشي، فالمشي لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وهكذا. الصلاة مثلا لا تكون إلا بالقيام، وربنا يقول وقوموا لله قانتين. إن لم يقدر الإنسان على القيام فيصلي جالس، يصلي على جنب، فهذا في المقدور عليه كما قلنا وأسلفنا. قال الماشي: وإذا فعل بصيغة المبني للمجهول، الحديث عما عن الأمر، عن الأمر المطلق. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، يخرج المأمور العبد المكلف إن فعل الواجب بشروطه الشرعية فإنه يخرج عن التبعة، وبامتثاله الأمر تبرأ ذمته ويسقط عنه الإثم. لو مات قبل أن يمتثل هل يسقط عنه الإثم؟ هل تبرأ ذمته؟ لا، لا تبرأ ذمته. واحد له على آخر دين الواجب أداؤه لم يؤديه ومات، يؤخذ من ماله. واحد عنده أمانة ما أداها لأصحابها تؤخذ منه. واحد عليه صوم نذر، من مات عليه صوم صوم نذر فليصم عنه وليه، وهكذا. فإن لم يفعل لم تبرأ الذمة، وإن فعل تبرأ ذمته، إن فعل تبرأ ذمته. ثم قال المال تنبيه: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله، ما المراد بخطاب الله هنا؟ خطاب التكليفي، لأننا فرقنا بين خطاب التكليفي والخطاب الوضعي بإدخال غير المكلفين بخطاب الإيش؟ الوضعي. بس كذلك، فالمراد هنا يدخل في خطاب الله، في خطاب الله تعالى التكليفي. من الذي يكلف؟ قال: المؤمنون، المؤمنون ذكورا وإناثا. كل خطاب وجه في الشرع في الكتاب والسنة للرجال فإن النساء يدخلون فيه، وكل خطاب في الشرع في الكتاب والسنة وجه للنساء فإن الرجال لا يدخلون فيه، إلا إن جاءت قرينة على إخراج النساء من خطاب الرجال، أو جاءت قرينة على إدخال الرجال في خطاب النساء. إلا إن جاءت قرينة في إخراج النساء من خطاب الرجال، أو في إدخال الرجال في خطاب النساء. وإلا القاعدة أن الخطاب للرجال تدخل فيه النساء تبعا، وأن الخطاب للنساء لا يدخل فيه الرجال إلا ما أريد القرآن. قال: يدخل في الخطاب سواء في الأمر أو في النهي المؤمن. قال: وأما الساهي والصبي والمجنون فلا. المؤمن لازم ذلك أن يكون عاقل بالغ، فالصبي لا يخاطب الخطاب التكليفي في الأوامر الشرعية التكليفية العبادات، لكن هل هذا يستلزم ألا يخاطب وليه؟ مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، هذا خطاب لمن؟ لأولياء الأمور. فإن لم يأمر الأب ابنه من الذي يأثم؟ الوالد. والصبي لا يأثم، لا إثم عليه، الإثم على أولياء الأمور. وهذا من مؤيدات القول بأن الأمر بالأمر أمر، الأمر بالأمر أمر، ولا من القول بأن الأمر بالأمر ليس بأمر. مؤيدات أي قولين؟ الأول من وجه والثاني من وجه. فالصبي ليس بمأمور، ليس كذلك؟ وقد أمر الشارع وليه أن يأمره وهو ليس بمأمور. الصبي لا يدخل في التكليف. قال: وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب، الخطاب التكليفي. الناس عندنا إخواني مصطلحات ينبغي أن ندقق فيها. الناس لا يدخل في الخطاب، ليس كذلك؟ الناس والساهي والغافل كلهم لا يدخلون في الخطاب. الناس والغافل والساهي من يفرق لي بين الغافل والناس والسهل؟ من يذكر الفرق بين الناس؟ ناس ساهي غافل، النسيان، الغفلة، السهو. ماذا قال الرجل لليدين النبي صلى الله عليه وسلم لما ايش النبي ايش لما النبي ماذا فعل لما سهى؟ لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له الرجل؟ أن قصرت الصلاة أم نسيت؟ والنبي ماذا فعل؟ سهى. النبي سهى وقال له الرجل أقصرت الصلاة أم نسيت؟ إذا ما الفرق بين السهو والنسيان والغفلة زيادة عليهما؟ من حيث الأحكام هي هي، أما من حيث التفريق فالفرق بينهما دقيق. فالنسيان بشيء سبق العلم به ولكن حال فعله لم يقع تذكره، يعني أنا أفعل فعل أنا أعلمه سابقا، لكن النسيان وقع مني متى؟ حال العمل. حال العمل لم أذكر هذا الأمر ففعلته ناسيا، ففي حال فعلي لم أذكر علمي به، وهذا يتعلق بما كان، يتعلق بالعلم الايش السابق الحاصل عندي، لكن وقعت مني غفلة او ذهول لما فعلته. الغفلة تتعلق بما سيكون وليس بما كان، اغفل عنه اي انا لا اعلمه، انا غافل لا اعلم، اذا كنت اعلم يقال عني ناس، واذا كنت لا اعلم شيء في المستقبل اكون غافل. واما الساهي فيشمل الامرين، الساهي يشمل الغافل ويشمل الناس، ولذا قال ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم اقصرت الصلاه ام نسيت في ايش السهو. فالساهي فالسهو يقع اما بنسيان ويقع وإما بغفلة، السهو قد يقع بنسيان وقد يقع بغفلة. الصبي والمجنون والساهي ومثله الناسي والغافل هؤلاء لا يؤاخذون أي لا يؤثمون. الصبي من لم يحترم، الصبي من لم يحترم قول النبي صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن ثلاث، وذكر الصبي حتى يبلغ، وذكر الصبي حتى يبلغ. لكن هل هؤلاء غير مكلفين بإطلاق؟ وهل كل سهو ونسيان لا يؤاخذ به هؤلاء؟ هذا إن شاء الله ما سنبدأ به في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن جاءت قرينة دلت على أن أصل هذه الصيغة ليست على الفور، فهي ليست على الفور بتلك الدلالة، مثل الصلاة الصلاة ليست لها وقت واحد، الصلاة متى فعلها الإنسان من بين أول الوقت وآخر الوقت سقطت من ذمته. والله تعالى أعلم. بعض الإخوة يسأل عن دورة في المركز متى تكون متى تقام وما هي المواد، نعلن عنها إن شاء الله قريبا في حينها بإذن الله، ولعلها تكون في وقت قريب. حكم تسمية مخبز بالبيت المعمور، واحد يسمي مخبزه بالبيت المعمور، سبحان الله ضاقت الأسماء. المعمور في إشغال الوقون، وذاك معمور في الطواف، وهذه تسمية موهمة، هذه تسمية موهمة ليست بحسنة. فالأسماء ينبغي أن يكون لها صلة ودلالة على حقيقة أمرها. بعض الإخوة يسأل عن يقول كثير من الآراء الفقهية تابع المذهب الحنفي مخالف للمذاهب والصواب، وكثير من فقهاء الأحناف قديما وحديثا في مغارب الأرض ومشارقها عندهم ضلال، وهم ليسوا على عقيدة واحدة وعلى فقه واحد، لا هم على فقه واحد، أما عقائدهم مختلفة، وأما عقيدة الإمام أبي حنيفة فهي على الجادة. قيل كان يقول بالإرجاء فرجع عنه، وقيل أنه كان يقول أرجئ أمر صاحب الكبيرة إلى الله تعالى، وهذا إرجاء أهل السنة، أن نرجئ أمر صاحب الكبيرة إلى الله عز وجل، إن شاء عامله بفضله فنجا، أو إن عامله بعدله فهلك، هذا مذهب أهل السنة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عقيدته عقيدة أهل السنة، ودافع عن مذهب أهل السنة في العقيدة. أما في الفقه فله انفرادات، وهو من يتوسع في الرأي وفي إعمال المعاني، وهو ليس بذاك الحديث من حيث الضبط ومن حيث سعة الرواية، فهو ليس كشعبة مثلا أو كالجهابذة الكبار من علماء الحديث، هو عدل لا يطعن في ديانته ولكن ليس بضابط. فمن تكلم من أهل العلم على أبي حنيفة فإنما يتكلمون على ضبطه وليس على عدالته. ومجموع ما روى أبو حنيفة مئات فقط من الأحاديث التي وقعت في الإسناد من طريق الثقات. وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب الحلية له مسند أبي حنيفة، والإمام ابن نعيم من بخور العلم ومن ممن تقع لهم الأسانيد بكثرة، ولما جمع مسند أبي حنيفة لم يذكر إلا نحو 100 حديث ما زاد عليه. أبو حنيفة ليس من المكثرين، وبعرض ألفاظه على ألفاظ سائر الثقات الضابطين الحذاق من أهل الحديث نجد في هذه 100 على الرغم من قلة عددها نجد عدم ضبط لكثير منها، نجد عدم ضبط لكثير منها. لكن مع هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في إعمال الرأي وفي قوة الحجة والمناظرة ما كان يستطيع أحد من أهل العلم الكبار من الأقدمين أن يناظره. كان الإمام مالك يقول لقد التقيت برجل أبي حنيفة لو شاء أن يقنعك أن أسطوانة هذه المسجد من ذهب استطاع، لو شاء أن يقنعك أن هذه الأسطوانة ليست إلا من ذهب استطاع. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى عنده دقة شديدة جدا في الاستنباط وفي إعمال الرأي، أي نعم. والمآخذ التي تؤخذ على فقهه بالجملة لما يكون هنالك إعمال بالذهن وقدح للرأي وأوجه الاستنباط، ويكون فيه إهمال للنصوص النقلية الواردة في عين المسألة، لما يكون هنالك نص وارد في عين المسألة يظهر هذا العيب. أما في مسائل الاستنباط والتدقيق فأبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام، والذي يقرأ ترجمته في الكتب المطولة حتى من يقرأ ترجمته في مثلا السير يجد عجبا من أحواله. وكان رحمه الله تعالى يعلم تلاميذه عن طريق الاستشكالات، يطرح السؤال ثم يضع الإشكال ثم يحل الإشكال ثم يضع إشكال وهكذا، حتى قيل أنه رحمه الله مرض ذات يوم فجاءت امرأة تستفتي، فاجتمع طلبته جميعا على قول، فلما اجتمعوا على قول فخرج إليهم أبو حنيفة فأخبره الخبر، فقال لهم لماذا أجبتم؟ قالوا بكذا، فوضع إشكالا عليهم فأقنعهم أن قولهم خطأ، ثم زال هذا الإشكال وأقنعهم أن قولهم الأول هو الصواب، ثم خطأه ثم صوبه. فهو صاحب قوة حجة يندر أن تقع في الدنيا، يندر أن تقع في الدنيا كقوة حجته رحمه الله تعالى، عنده حجة عجيبة غريبة. أي نعم. والمشكلة في فقه الحنفية القطع والظن ويجمدون حيث الأحاد وما شابه، ولذا ينفردون بأصول، ينفردون بأصول. والإمام أبو حنيفة إمام من الأئمة، نحترمه نحبه، والحق أحب إلينا الأصل من أنفسنا، فما تخالف أي كان الدليل فالدليل أحب إلينا. وكما قال شيخ الإسلام في رفع المنام عن الأئمة الإعلام، متى وجدنا إماما من الأئمة المجتهدين خالف دليلا فإنا نعذره بمخالفته للدليل، ونعذر أنفسنا بعدم القول بما قال. وهذا أدب العلم، هذا أدب الطلب. متى رأينا إماما من الأئمة المجتهدين خالف دليلا صحيحا صريحا فإنا نعذره، نلتمس العذرة بمخالفته للدليل، ولا ونعذر أنفسنا بعدم اتباعه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.